الأجر في ذلك أنه لا فرق بين الحج وغير الحج من العبادة، وفي ذلك المعتبر في العبادة وقوع المعمور به في الخارج وكونه منتسلا إلى الله سبحانه بلا سم من الجروح، يعني يتعطى قربيا. ويكفي في أنوال التقدم أن يكون الداعي إلى الأمال وامتصال أمر الله سبحانه للتقرب إليه بالأشياء من البدوخ، ولم يكن دليلا على اعتبار أمر زائد على ذلك لا يعتبر شيء بمقتضى الأمر، فليس بالمسؤول دليل على اعتبار التلفظ بالإيجاب، ولكنه أمر مستحب لما غرض في بعض الروايات من الامر بانه يكون كذا، ولكن وردت الصحيحه على انه ليس بواجب. ثم ذكر قدس الله مجده انه لا يعتبر لاحرام استمرار النيه، فليس حال الاحرام حال الصيام، فان المامور به في الصيام وأن يكون كل جزء من أجزاء الزمان يكون الترك فيه مقصودا، فمعصيا به ينأثر يكون مسروقا لله سبحانه. فلو فرزنا أنه لم يترك وارتكب أو نرى أن يرتكب يكون هذا منافيا للانفصال فيحكم بمثلانه على كلام من في محله في نية التسعي على القرشين. وأما في المقام فلم يدل دليل عن اعتبار ذلك أن يكون ناضيا للشروط في جميع الأزمنة إلى الآخر، بل الرجل في ذلك ظاهر، فإنا إذا قلنا بأن الأزم ليس هو الإحرام، والإحرام إنما هو أمر آخر من التلبية حول ما يترتب على التلبية الذي أبلغ أنه بالدخول في الحرمة دخل في حرمة ليس له أن يحتكها، في حرمة لا تحتك. الإحرام إما اسم للسبب أو اسم للمسبب، فهرام هو قدير الأفعال التوريدية كبقية الاعتبارات المترتبة على عناوين خاصة، منها على ما هو المعروف الطهارة المترتبة على الغسل مثلا، ولذلك بما أنه توليدي قد يكون الأمر متعلقا بالمتولد وقد يكون متعلقا بالمتولدين، يعني قد يكون متعلقا بالسبب وقد يكون متعلقا بالمسبب، كما في قوله سبحانه ولا جندا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي الايه المباركه الاخرى اذا قمتم الى السلام فاغسلوا وجوهكم بايديكم الى المرافق الى قوله سبحانه وان كنتم جنبا فتطهروا. فالأمر قد يتعلق بالطهارة التي هي مسببة عن الغسل على ما ذهب إليه المشهور، لا أن الطهارة إهمال لنفس الغسل، أو يكون متعلقا بسببه وهو الاغتسال كما في قوله سبحانه حتى تغتسلوا. هنا أيضا في الروايات الأمر متعلق بالتلبية طهارة فلبي، وقد يكون متعلقا بالإحرام أحرم أو فتحرم أو يحرمون كذا. في الحقيقة شيء واحد، ليس هنا وجودان منهاجان في الخارج وتكليفان، بل أحدهما متولد من الآخر، فالأمر قد يكون متعلقا بالسبب وقد يكون متعلقا بالمسبب. إذا كان الإحرام عبارة عن ذلك عن التلبية أو أما يترتب على السلبية من الدخول في الحرمة فإذا ولدت فقد أحرمت. الأذن خارج عن حقيقة الإحرام، يعزم أن لا يرتكب شيئا من هذه الأمور التي يعبر عنها بشروط الإحرام، هذا أمر خارج أحكام مترتبة على الإحرام، لا أنه نفس الإحرام، فلا يضر ارتكابها في الخارج فضلا عن الأزم على الإرسال. لو فرضنا ارتكب لبس المسيح مثلا أو صادر أو غير ذلك من شروط الإحرام، لو فرضنا أنه ارتكب خارجا لا يضر هذا بإحرامه، فإذا لم يكن الفعل مضرا كيف يكون العزم على الفعل مضرا؟ الفعل لا يفترق عن العزم لو ما إذا فعل فقد عزم وفعل. فهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، إنما الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه، فإنما المعتبر هو العزم على الاستمرار، يعني من أول إحرامه لابد أن يكون عازما على استمراره على هذه الشروط، يكون قاصدا لذلك، فأنه لا يلبس المسيح ولا يفيد ولا يخرج الدم ولا يهلك إلى آخر إلى غير ذلك مثل ما هو مذكور في باب الإحرام، وأنه لا بد من الاجتناب عنها. فلو فرضنا أنه لم يعزم من الأول يختم ببطلان إحرامه. تكلمنا في هذا السابق أنه بناء على أن الإحرام والتلبية أو ما يترتب على التلبية لا يعتبر شيء من ذلك، أفرض من الأول أنه قاصد للبس المسيح لا يحتمل بطلان إحرامه، بل لو فرضنا من الأول كان قاصدا للمسيح المحرم سيأتي منه قدس الله نفسه، وهو صحيح أن لبس ثوب الإحرام ليس بشرط بالإحرام إنما هو واجب آخر. فلو فرضنا أنه أحرم وهو لابس للمسيح لا يحكم بفساد إحرامه، الإحرام ليس عبارة عن العزم على هذه الشروط، حتى إذا فرضنا أنه لم يكن عازما لكان قاصدا لارتكاب شيء من هذه المحرمات يحكم بفساد إحرامه، لم يدل أي دليل على ذلك. فالنتيجة أنه لا يعتبر ذلك، إنما يعتبر أن يكون الإحرام متقربا به إلى الله تعالى، وهو إما نفس التلبية أو المشبه لا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم، لو فرضنا أن ارتكاب بعض هذه المحرمات موجب لبطلان الإحرام وبطلان الحج كما ذهب جماعة إلى ذلك في الجماع، وأنه إذا جامع متعمدا يبطل إحرامه ويبطل حجه يلتزم الإحرام، مثل هذا لو فرضنا أنه قصده من الأول فمعناه أنه لم يبطل الحج لأنه عازم على بطلان إكثار الحج، فهو غير قاصد للحج يحكم ببطلانه، لا لأجل أن الإحرام والعزم، بل لأجل أنه غير قاصد للحج، غير بان على أن يتم حجه ويأتي بما هو المأمور به، بل من الأول بان على أن يبطل حجه ولا يأتي بما أمر به من قبل الله سبحانه، يبطل من هذه الجهة. فإذا كان المنهي لما عزم على فعله في الخارج منافيا للحج ومبطلا للحج، العزم على فعله والبناء على صدوره في الخارج يلازم عدم قصد الحج لا محالة فيبطل. وأما إذا لم يكن كذلك كما في سائر المحرمات من لبس المخيط بحيه لا يكون الأزم عليه موجبا لبطلان الهاج ولعل هذا يتحقق في كثير من الناس من الأول يعرف أن قاله أنه يجاد أو يأتي هذا من آخر محرمات الإحرام من التزغير أو غير ذلك لا يهتم بطلان هجه. هذا بالنسبة إلى اعتبار العزم على الاستمرار. وبمناسبة أننا ذكرنا أن الإحرام إنما هو الدخول في الحرمة والتلبية والسبب من ذلك، لا بد من إعادة النظر بالنسبة إلى المسألة المتقدمة، وهي أن من اغتسل من أحرم بغير غسلين أو بغير ثلاثين. صحيحة الحسن حسن بن سعيد سأل الإمام عليه السلام كتب إليه أن رجل أحرم بغير ثلاثين أو بغير غسلين عالما أو جاهلا كيف يثنى؟ يعني ما يثنى؟ كيف يثنى على له؟ فقال عليه السلام يعيده. تقدم الكلام في هذه المسألة بناء على أن المراد من الإحرام هو التلبية، يعني الإحرام هو التلبية، وأجاب سلام الله عليه أنه يعيد التلبية، وقلنا إن التلبية لا مانع من إعادتها كما أن الالتزام لا مانع من إعادته. فعلان الطارفيان يأتي بأحدهما أولا ثم يأتي بالآخر ثانيا ولا منافات بينهما يتحقق الإحرام، كل منهما لا إحرام وذات إحرام والنتيجة واحدة. وأما بناء على ما ذكرناه أخيرا من أن الإحرام مسبب عن التلبية والتلبية يوجب الإحرام، فهذه الأفعال يعني التلبية الإشعار والتقليد يوجب الإحرام بأي منها أتى بالخارج فقد أحرم. بناء على ذلك ما يكون الحكم، يعني كيف يمكن توجيه هذه الرواية؟ هل نحملها على البطلان، يعني الأول يبطل يكون الثاني إحراما، أو على ما اختاره المعصي من أن الإعادة إنما يكون في صورة الإحرام وإلا ففي الواقع ليس بعادتين؟ بعدما لم يمكن تحقق إحرامين في الخارج، يعني لا يمكن أن يدخل في حرمة الله سبحانه مرتين ما دام الفرد الأول لم يبطل ولم يحل، كيف يدخل؟ الذي بعد مقرا الدخول يتوقف على أن يكون خارجا حتى يشرف عليه أنه دخل. زيد دخل الدار لا بد من فرده خارجا حتى يدخل، الداخل في الدار لا يمكن أن يدخلها ثانيا. فعلى أي شيء تهمل هذه الرواية؟ قوله عليه السلام يعيد. لا شك في أن المراد بالإحرام في هذه الرواية لا يمكن أن يكون الإحرام الحقيقي، يعني الدخول في الحرمة الذي ذكرناه الذي هو مسبب عن التلبية أو الإشعار أو التقليد. هذا أمر غير ممكن، ذاك غير قابل للإعادة. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام يعيد إما أن يهمل على ظاهره وهو الوجوب الإرشادي، يعني ما قد مثلا القرآن الخارجية الأمر بالإعادة إرشاد إلى فساد ما تسبب في الخارج. رجل تكلم في صلاته متعمدا قال عليه السلام يعيدها، يعني هذه الصلاة باطلة ولا يجتزى بها في الخارج. الأمر بالإعادة بحسب الظهور العرفي إرشاد الى بطلان ما وضع الخارج. بناء على ان الاحرام هو الدخول بالحرمه المترتب على التلبيه حاجان لا يتسبب بالفساد ابدا، بل امره دائر بين الوجود والعدم. الامور البسيطه التي هي غير مركبه من اجزاء لا تتصف بالتهافر الفساد، وانما تتصف بالوجود والعدم. زوجيه فاسده، ملكيه فاسده، كل ذلك لا يتاثر. الفساد والسفه انما يكون في سبب ذلك. بيع فاسد، بيع صحيح، نكاح فاسد ونكاح صحيح. الاحرام الفاسد والاحرام الصحيح لا يتفقان في الخارج. ليس لاهل الاحرام فردان في الخارج، احدهما صحيح والاخر غير صحيح. فلا يمكن ان يراد بجمله يعيد الامر الارشادي الندوب الارشادي الى فساد الاحرام الاول، فان الاحرام الاول لا يتسبب بالفساد. ولو فرضنا ان الارشاد كان ارشادا الى عدم التحقق لا الى الفساد، يعني لم يتحقق بالاحرام الاول، فالإعادة لا يحصل. إذا لم يكن الإحرام الأول متحققا فما معنى أنه يعيد؟ لابد أن يكون يحرم، لا أنه يعيد إحرامه. إذا فرضنا أن الإحرام غير متحققين، مفهوم الإعادة لا يتحقق في الخارج. الإعادة وجود نقصان بعد الوجود الأول. فالإرشاد في المقام لا يمكن ينهم ليعيد على الوجوب الإرشادي غير ممكن، وأما همله على الوجوب التكليفي يعيد أن يجمع عليه الإعادة ثانيا. إذا بنينا على أن الإحرام مشروط بالغسل أو مشروط بالصلاة، فحينئذ يمكن أن يقال يجب، ولكن معناه أن الإحرام لم يتحقق من الأول أيضا مفهوم الإعادة لا يمكن. إذا فرضنا أن الغسل كان شرطا في الإحرام، فمعناه أن الإحرام لا يتحقق، فكيف تجب الإعادة مع أن الإعادة وجود إنسان غير الوجود الأول لم يتحقق؟ وإذا قلنا بأن الغسل أو الصلاة ليس بشرط مثل الإحرام، وإنما هو مستحب كما هو السعيد، بين إذن كيف تجب الإعادة؟ بعدما فرضنا أن الإحرام الأول قد حكم بصحته، يعني يجب عليه أن يرفع اليد عن الإحرام الأول ويعيد ثانيا، لا يحتمل أن يكون هذا واجبا. فاحتمال الوضوء إذا كان المراد بالإحرام والدخول في الحرمة لا يمكن الإعادة بأي وجه كان، يعني مال الوضوء. فأما مال الاستحباب، إذا كان المراد من الإحرام التلبية، يعني الإعادة السورية كما حمل ما تنقدس الله نفسه الرواية على ذلك، فأمر ممكن. يعيد أي يعيد التلبية، لا يعيد الإحرام. يعيد الإحرام صورة، يعني يعيد سبب الإحرام. فإن كان خلاف الظاهر ظاهره عادة نفس الإحرام، إلا أنه نحمله على خلاف الظاهر لعدم إمكان الأصل الظاهري، فهذا أمر ممكن. وأما إذا كان المراد بالإحرام الدخول في الحرمة، يعني يستحب إعادة الإحرام، يرفع اليد عن إحرامه فيعيد الإحرام ثانيا، هذا غير قابل لأن يحكم عليه بالاستحباب، لأنه برفع اليد إذا بله ارتفع الاحرام و انتفع فلعادت واجبت و این لم ینتفی و لم یرتفی کیف یکون آزا عادت نسانی لا یکون عادت هل استحباب و غیر ممکن ان یتعلق به عادت الاحرام بحيث تكون الإعادة مستحبة الإعادة والوجود الثاني إذا كان الوجود الأول باقيا فالوجود الثاني غير ممكن يكون مستحبا وواجبا وإذا لم يبقى الوجود الأول ارتفع ولو بالبناء يعني مكلف له أن يرفع اليد يسقط إهرامه فيعيد فالإعادة واجبة بعد الفرق كيف يمكن هذا أمرا مستحبا فعلى ذلك إرادة الإحرام بمعناه الحقيقي وهو الدخول في الحرمة في هذه الرواية أمر غير ممكن سواء كان الحكم وجوديا أم كان الحكم استحبابيا فلا بد من أن يكون المراد بالإحرام هو التلبية فحينئذ إذا قلنا بأن الغسل شرط في صحة التلبية فلا بد من العادة وإن قلنا بأنه ليس بشرط يستحب العادة فيرتب الإشراط فالظاهر أن ما ذكره المعصوم قدس الله نفسه في تلك المسألة من أن المراد بالعادة هو الإعادة صورة وإلا واقعا هو محرم ولا يمكن عادة الإحرام هذا هو التحريم الحمد لله لأما من كان خارج المواقيت يعني منزله بعيد عن المواقيت ولم يمر بميقاته ولم يكن مهاديا لميقاته أو لم نكتفي بالمهازات فمن أين يفرن؟ أيضا تقدم الكلام في ذلك وقلنا أنه لا دليل على جواز إحرامه من أدنى الهيل بل لابد أن يرجع إلى أحد المواقيت فيفرن من المواقيت إذا أمكن وإذا لم يمكن يدخل تحت ما تأتي أنه إذا تجاوز المواقيت ولم يمكن الرجوع ماذا يفعل؟ هذا أيضا تقدم الكلام فيه ثم تعبد قدس الله نفسه لحكم حج الإفراد وحج القران أيضا يجي فيه التفسير السابق أن من يريد حج القران أو الإفراد إن كان في خارج المواقيت فلا بد أن يحرم من أحد المواقيت وليس لأحد أن يحج أو يعتمر إلا من المواقيت التي وفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن المهاجات على تبدیل اکتفاء بالمهاجات و حکم ما دون المیقات و اهل مکه اذا فرضنا انه دون المیقات منزله دون المیقات فیحرم من منزله و اما اذا كان منزله في مکه اختار الماتن قدس الله نفسه قبل ذلك انه يحرم من مکه وقل انه لا دليل على ذلك الروايات التي دلت على ان الاحرام من المنزل انما فرض في من كان منزله دون الميقات الى مكه ولا يحمل من كان في نفس مكه فحينئذ لا بد من الخروج الى ادنى الهيل والاحرام من ادنى الهيل على ما تقدم وللكرام بقيتنا
فلا يجوز له تغيير
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من سافر إلى مكة ولم يمر بميقات ولا بمهاد ميقات، أو أن لم نشتت بالإحرام من المهاجر. فمن أين يحرم هذا الشخص؟ ذكر الموت وقد نسى الله نفسه أن إحرام هذا الشخص إنما يكون من أدنى الحيث. وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين إلى مكة، فإن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان، فهو يحرم من مرحلتين إلى مكة. ذكرنا أنه لم يرد نص في هذا المقام، بل قائل بذلك إنما يستند بجريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات لزمينة ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما. وذكرنا أن هذا لا يصح، فإن عدم جواز دخول الحرم محرما أو عدم جواز دخول مكة محرما لا يدل على محل الإحرام وموضع الإحرام. من أين يكون الإحرام؟ نعم، هذا صحيح أنه لا يجوز دخول مكة أو لا يجوز دخول الحرم إلا محرما لا بد أن يحرم للعمرة أو الحج. لأما أن محل الإحرام فلم يدل عليه آيات، يعني ليس فيه دلالة على تعيين موضع الإحرام، فلا بد في تعيين ذلك من التماس دليل آخر وأصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات لا يثبت جواز الاكتفاء بهذا الإحرام، أي بالإحرام من أدنى الحيض. وتوضيح ذلك أننا نعلم إجمالا بوجوب الإحرام وأنه لا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محرما، فمن كان قاصدا لدخول مكة يجب عليه الإحرام لا محالة. ومقتضى هذا العلم الإجمالي أننا إذا علمنا بموضع الإحرام بدليل فلا بد من التماس ذلك الدليل، لأنه فيتبع ما يقتضيه الأصل. لا شك في أن الإحرام من المواقيت مجزم ويكتفى به في مقام الانشداد، فمثل هذا الشخص إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فقد أتى بوظيفته ويكتفى به في مقام الانتصار جزما. هذا هو المتيقن في مقام الإنشاد. ولا ينبغي السؤال في تحت ذلك لما دل على أن كل من مر بميقاتين لا بد أن يحرم من ذلك الميقات. فإذا فرضنا أنه رجع إلى أحد المواقيت وأحرم من ذلك الميقات فلا شك في جواز الاستدعاء به. إنما الكلام في جواز الاستدعاء بغير ذلك. طبعا هذه المسألة تدخل تحت الكبرى، المسألة الكبرية، تبران الأمر بين الأقل والأكثر. لا ندري أن الواجب هل هو الإحرام من الميقات أو الجامع بينه وبين الإحرام من أدنى الحد. بعد ما فرضنا أن لا نعلم بالإجماع عدم جواز الإحرام من سائر الأماكن، يعني ليس المكلف مخيرا في الإحرام من أي موضع شاء، فيكون هذا داخلا في مسألة الشك بين الأقل والأكثر، ولا بد فيه من الاحتياط بناء على ما سلفه صاحب الكبرياء قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة فيما دار الأمر بين العام والخاص. كما إذا علمنا بوجوب إحدى الرقبة ولكن لا ندري أن الموجب هل هو إحدى الرقبة المؤمنة أو إحدى الرقبة المشركة. ففي مثل ذلك زهر قدس الله نفسه أنه لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية. نعم لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الشروط الخارجية كما إذا اشتكينا في اشتراط الثلاثة بشيء مثلا فلم تثبت شرطيته يمكن دفع الشرطية بأثارة البراءة. وأما إذا دار الأمر بين العام والخاص، يعني كان الوجود وجودا واحدا مضافا إلى الخاص أو مضافا إلى العام، ليس وجود ليس إثق الرتبة المؤمنة إثق الرتبة لا زيادة، بل الرتبة المؤمنة وجود من الرتبة، والرتبة غير المؤمنة أيضا وجود من الرتبة. ففي هذه الموارد اختار قدس الله نفسه أنه لا يكون مولدا لأثارة البراءة، بل لا بد فيه من الاحتياط. وكذلك اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن في موارد تبران الأمر بين التعيين والتخييف إذا كان الفردان، يعني الواجب والفاقد، يعدنان بنظر العرف أمرين متباينين، ففي مثل ذلك أيضا لا يمكن الرجوع إلى البراءة، بل مقتضى القاعدة والاشتغال، وذلك لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وبعبارة أخرى، إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب جنسا أو نوعا، البتة النظر في الجنس والعرف والنوع إلى العرف لا إلى الفتة العقلية. إذا علمنا بوجوب شيء ودار الأمر أنه بل أن الواجب هو الجنس أو أن الواجب هو النوع، يعني عرفا إن كان بالدقة جنسون، أما إذا كان بنظر العرف بل من الأجناس كالأبد والأمة مثلا، عرفان وأجنان من نوعين، فإن كان بنظر الأب الإنسان هو النوع وهما صنفان. ففي مثل ذلك إذا كان الترديد بين الجنس، بين أن يكون الواجب جنسا وأن يكون الواجب نوعا، يأثر أنه جبران الأمر بين التعيين والتكليف، اختارت أسأل الله نفسه التعيين لأنه يجب الاحتياط، فإن الفئنوت إنما وجوده هو بوجود الجنس، يعني بالعكس الجنس ليس له وجود خارجي إلا بوجود نوعه، ففي مثل ذلك لا يكون انحلال، وفي موارد جبران الأمر بين التعيين والتكليف لا بد من الأخذ بالتعيين لأجل تحصيل الفراغ اليقيني. بناء على هذين الجنل وما ذهب إليه صاحب الشعيب مثل نفسه وما ذهب إليه شيخ الأستاذ قدس الله سره، لا بد من الاحتياط في المطار، ولا يكفي شريان أسالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات في إثبات جواز الاجتماع بالإحرام من الهند، مع أنه نوع آخر غير ذلك النوع. جنس الإحرام معلوم، وأما نوعه لا إشكال أن الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الهند نوعان بحسب نزل الأرض، ومن قبيل العام والخاص على ما ذكره صاحب الكفاية لا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة في مقام الانفصال، يعني لا يجوز الاكتفاء بالفرد الآخر لأجل جريان البراءة عن الفرد الأول، وهذا واضح. وأما على ما تركناه من عدم الفرق في موارد جبران الأمر بين الأقل والأكثر، بينما إذا كان جنسا أو نوعا، يعني جبران الأمر بين الجنس والنوع أو جبران الأمر بين العام والخاص، في جميع ذلك يرجع إلى البراءة على ما فصلنا الكلام فيه بمحله. بناء على ذلك يكون المورد من موارد جريان البراءة عن الخصوصية، يعني الطبيعي الإحرام الجامع بين الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الفعل واجب جزما. هذا معلوم لا شك لنا في وجوب الجامع، لأنما الكلام في خصوصية الإحرام من الميقات أن يكون الواجب مقيدا بخصوص هذا القيد، فهذا يظهر البراءة، فيشتكى بالإحرام من أدنى الهيل باعتبار أن الطبيعي الإحرام الذي كان معلوم الوجوب قد تحقق خارجا، والزائد على ذلك مشكوك فيه مدفوع بأصالة البراءة على تفصيل ذكرناه في محله. ولكن مع هذا أيضا لا يتم ذلك، يعني لا يتم الإلزام بالإحرام من أدنى الهيل، لا يثبت هذا الإلزام على تقدير ترك الإحرام من الميقات، بل يجوز الإحرام من مرحلتين من مكة لأنه لم يقم إجماع على خلاف ذلك. وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين من مكة، فإذا كان هذا محتملا إذن يجوز الأمر بين تعيين الإحرام من الميقات وبين التخييس بينه وأدنى الهيل، وبين التخييس بينهما والإحرام من مرحلتين من مكة، لأن هذا لم يثبت الإجماع على خلافه حتى يخرج عن المعنى أسراف المعلوم للإجماع. هذا أيضا من أسراف المعلوم للإجماع، يعني نعلم إجمالا بوجوب إحرامه ولا ندري أنه متعين من الميقات أو مخير بينه وبين أدنى الهيل أو مخير بينه وبين أدنى الهيل وبين مرحلتين من مكة، كل ذلك طرف العلم الإجمالي، فالنتيجة أنه يتخير أن يهرم من الميقات وأن يهرم من مرحلتين المسجد وأن يهرم من أدنى الهجر. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى الأصل العملي. وأما على ما ذكره من ورود صحيحتين دالتين على أن الميقات لا بد على أن الإحرام لا بد أن يكون من أحد المواقيت الخمسة لكل أحدين ولكل مسلمين، لا يصح الإحرام من غير هذه المواقيت، وليس لأحد أن يعدل من هذه المواقيت إلى غيرها فيحرم من غير هذه المواقيت. هذا الإطلاق والعموم نأخذ به فيما لم يثبت جواز الإحرام من غيرها بدليلين، فعليه لا بد لمثل هذا الشخص أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. هذا بالنسبة إلى من لم يمر بميقات ولا بمهاج الميقات أو أننا لم نكتفي بالمهاجات. ثم تكلم قدس الله نفسه في أن أحد المواقيت الميقات العاشر ظاهرا على ما ذكره وأدنى الهيل، وهو ميقات لمن أتى بحج الإفراد أو حج القران، بل لكل عمرة مفردة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن كل عمرة مفردة يجوز الإحرام فيها من أدنى الهيل، ولكنه غير مراد جزمان فيذكر فيما بعد ذلك حينما يتكلم في المواقيت بعد هذا تفصيلا أن هذا ميقات من كان بمكة، يعني لكل عمرة مفردة إذا كان الشخص في مكة وأراد عمرة مفردة فيخرج إلى خارج الحرام فيحرم من أدنى الهجر. لا أن كل عمرة مفردة من أي شخص أراد ولو كان في الخارج وأراد أن يعتمر عمرة مفردة ميقاته أدنى الهجر ليس كذلك. لإن كان ظاهر العبارة أنه بل لكل عمرة مفردة، مراده من كان بمكة، وهل هو مختص بمن أتى بهج الإفراد أو القران أو عام تكلم من هذه الجهة بل لكل عمرة مفردة، يعني لا يختص بمن أتى بهج إفراد أو هج قران، بل كل من كان بمكة وأراد أن يعتمر فله أن يخرج ليعتمر من أدنى البيت، ولا يلزم عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه على ما ذكرناه صحيح من جهة الصحيحة الدالة على أن من أراد الخروج من مكة ليعتمر قلنا إنه واضح أن الغاية هو الاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فعليه أن يخرج ويحرم من أحد هذه المواجه التنعيم أو الجعرانة أو الهديبية أو غير ذلك من سائر موارد الهرم. تكلمنا في ذلك أن صحيحة عمر بن يزيد يدل على ذلك والرواية صحيحة. إن دعا كلامنا إلى أمار الله صدوق ابن الله نفسه مرتدل من أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر، في أحدها أهل من عشقان وهي عمرة الحديبية، وفي أحدها اعتمر من الجحفة، وفي أحدها اعتمر من الجعرانة. هذه الرواية قلنا على ما رواه الشيخ السدون قدس الله نفسه مرسلة، ولكن الشيخ الكليني قدس الله سره روى هذه الرواية بطريق صحيح بر رمایت رو لا اشکالهی ها من جهت سنه یک بری جنام من جهت دلاله الَّذِي اُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ السَّيِّهَا اَنَّ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ لِمَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَكَانُ مَوْزَعَ اِقَامَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَنْزِلُهُ هُنَاكَ یعنی کان غریباً که رسول الله صلی الله علیه و آله لَهُ ان يعتبر فيكون احرامه من ادنى الحل فلا يختص هذا الحكم بمن كان بمكه على ما ذكره الفقهاء ويذكره الماتريدي قدس الله نفسه بعد هذا بل كل من كان دون الميقات يعني لم يكن في طريقه ميقات وكان دون الميقات يجوز له أن يهرم من أدنى الهيل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهرم من أدنى الجعرانة نقطة ظاهرة هذه الرواية ذلك بل إن قوله عليه السلام في أحد هذه الأمات في أحدها أهل من عصفان وهي عمرة الهديه اذا كان معنى اهل من عصفان يعني اهرم من عصفان فيكون الاهلال الذي هو بمعنى رفع الصوت اذا كان معناه الاهرام رفع صوته يعني اهرم من عصفان فيدل على جواز الإهرام من مكانه أيضا ولا يختص بأذن الهيل فمن كان دون الميقات حاله حال سائر من كان منزله دون الميقات كما أن من كان منزله دون الميقات يجوز أن يهرم من محله كذلك غيره إذا كان هناك لا يجب عليها أن يرجع إلى الميقات ولا يجب عليها أن يؤخر إهرامه إلى أدنى الهيل بل له أن يهرم من هذا المكان فيكون الحكم أعم يعني بالنسبة إلى العمرة يكون الحكم أعم ممن كان منزله دون الميقات أو كان دون الميقات اتفاقا وإن لم يكن منزله فيه فيهرم من مكانه إذ لا نهتمل أن يكون بعصفان خصوصية يمتاز بها عن سائر الأماكن فالإهرام من عصفان إذن جائز إذا كان معنى أهلا يعني أهرم فإن معنى الإهلال هو رفع الصوت أهل المحرم يعني رفع صوته بالتلبية وأما إذا لم يكن معنى الإهلال هذا بل بمعنى رفع الصوت لعله رفع صوته صلى الله عليه وآله وأخبر أصحابه بأنه يريد العمرة فلتمزوا إلى العمرة وأهرم من أدنى الهيل فإن لا تكون فيه دلالة ولعله يقرب هذا المعنى الثاني أن يكون معنى الإهلال هو رفع الصوت بالعمرة يعني أبرز أنه صلى الله عليه وآله قاصد للعمرة أنه ذكر في هذه السيئة أهل من عصفان وهي عمرة الحديبية عمرة الحديبية إذا كان محرما من عصفان ما معنى أنه عمرة الهديبية فالظاهر جملة ما هي عمرة الهديبية أنه صلى الله عليه وآله أهرم من الهديبية وإلا فلا نعرف وجها ظاهرا لهذه التسمية يقول اعتمر صلى الله عليه وآله شراط عمر إهداها في إهداها أهل شيء
Mm-hmm.
بثلاث أمر متفرقات كلها في ذي القعدة. عمرة أهل فيها من حصان وهي عمرة الهديبية، وعمرة القضاء أهرم فيها من الجثة، قد عمرة القضاء، وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع عن الطائف يعني من غزاة. فأنا وجهة إذا كان معنى أهل فيها من عصان فيثبت جواز الإحرام، يعني إذا كان معنى الإحرام فيثبت جواز الإحرام بالعمرة المفردة لمن كان دون الميقات من مكانه، يعني حاله يكون حال من كان منزله دون الميقات. وإن كان المراد من أهل غير ذلك، يعني رفع الصوت وإشمارهم وإعلامهم بأنه صلى الله عليه وآله يريد العمرة وهي عمرة الهديبية، يعني أهرب من الهديبية، لا يكون فيها دلالة. بل فإن لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني كان مرددا ولو باعتبار ما يقول السيد صلح الهديبية مثلا، فإن لا دليل على جواز الإحرام، يختص الإحرام بأدنى الهيل بمقتضى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يختص الحوض بمن كان في مكة على ما فتته به. الحمد لله. اهدنا صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أحرم أشك بعد ذلك من نسي ما أحرم أشك من إحرامه لأي شيء كان، الحج أو العمرة. ففي مثل ذلك يجب عليه تشديد الإحرام. فذكر الله عنه أنه لا مجال للتجديد فإنه لم يدخل الإحرام السابق والمفروض أنه وتأكده ذلك الأولى فعلان فيما إذا كان كل منهما صحيحا، وأما فيما إذا كان أحدهما قاتلا تقدم الكلام فيه. فعلى ما ذكر الله لا مجال لتجديد الإحرام لأن هذا التجديد لغو المهد، فإنما يجدده إن كان هو الذي كان أولا، فلا يكون للتجديد أي أساس. فلو فرضنا أن الإحرام الأول كان إحرام حج، بل فالمتجدد أيضا إحرام حج، فأي أثر لهذا الإحرام الثاني؟ فالإحرام الأول هو الإحرام الصحيح، وليس هنا إحرام بعد إحرام. فإذا فرضنا أن الإحرام الأول كان لعمرة فهو بعد محرم ولم ينحل إحرامه، فأي أثر لإحرام الحج بعد إحرام العمرة؟ فهذا الإحرام الثاني لغو على كل تكبير ولا يترتب عليه أي أثر. وذكرنا أنه لا بد من التفكير في المكان كما فصلنا، وقلنا أنه على تقدير أن يكون أحدهما باطلا فإن جرى قاعدة التجاوز فيأتي بما هو الصحيح، لا يحكم بالبطلان من الأول لأصالة عدم تحقق الإحرام الصحيح وأصالة السفر في مثل المقام غير جارية. فأما إذا كان كل منهما صحيحا فقد يدور الأمر بين عمرة التمتع وعمرة المفردة. قال المكلف يعلم بأنه أحرم للعمرة جزما فيجب عليه الطواف والسعي، يجب عليه الطواف والسعي والتخفيف، ويشك فيما هو الواجب بعد ذلك فأنه عمرة مفردة فيجب عليه طواف النساء، ويحرم عليه النساء قبل الطواف. وإن كانت الأمر أمر تتمتع فلا يجب فيه طواف النساء ولا يحرم عليه النساء، لأنه خرج عن الإحرام بالتكفير جزما. ويجب أن يحرم عليه الخروج من لكن يحرم عليه الخروج من مكة من دون إحرام، ويجب عليه الوقوف بعرفات والمشعر وما بعد ذلك من الأعمار. وبما أن كل منهما صرف للعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي منجز والأصل فيهما معارض، فلا بد حينئذ من الاحتياط. ولكن مع هذا الذي ذكرناه لا يجب عليه طواف النساء فعلا، فإنه لا فولية لوجوب النساء لوجوب طواف النساء، وإن كان الوجوب فعليا يعني بعد الفراغ من أعمال العمرة المفردة يجب طواف النساء، إلا أن الواجب موسع وله أن يؤخر ويأتي لطواف النساء بعد ذلك. ففي مثل المقام يتحقق الاحتياط بالإتيان لأعمال عمرة التمتع، وبعد ذلك يحرم ويخرج إلى العرفات وإلى المشعر ويأتي بسائر الأعمال. في الأخير يأتي بطواف النساء، أعم من أن يكون هذا الطواف طواف حج، يعني طواف نساء لحج أو طواف نساء للعمرة المعتمرة. يجوز له الاكتفاء بطواف واحد، فإنه بعد الإتيان بأعمال الحج أيضا يجب طواف النساء لو كان الحج حجا صحيحا، فهو يعلم بوجوب طواف النساء عليه حينئذ، سواء كان هذا الطواف للعمرة المفردة أم كان هذا الطواف للحج. فإذا كان الواقع بحسب الواقع كان الإحرام للعمرة المفردة فقد أتى بطواف النساء، وإن كان الواقع عمرة التمتع لم يكن فيه طواف نساء وإنما كان الطواف للحج. فعلى كل حال فالاحتياط ممكن والانتصال الإجمالي ممكن، ومعه لا تصل النوبة إلى تجديد الإحرام على ما ذكره ولا إلى التخفيف على ما يظهر من كلام غير واحد منهم صاحب الجواز قد زعم نفسه. لا وجه للتخفيف أبدا، بل لا بد من الجمع والاحتياط كما في سائر موارد العلم الإجمالي. فأما إذا فرضنا أنه دار الأمر بين العمرة المفردة والحج لا عمرة التمتع، يعلم بأنه أحرم ولكن لا يعلم أنه أحرم للحج أو أحرم للعمرة المفردة، الواجب عليه أي منهما؟ هل الواجب العمرة المفردة أم الواجب الحج والإتيان بأعمال الحج؟ هنا أيضا الأمر كما ذكرنا، باعتبار أن العمرة المفردة في العمرة المفردة طواف النساء، فيعلم هذا لأن بوجوب طواف النساء قبل أن يقف بعرفات وقبل أن يأتي بأعمال الحج الوجوب فعلي، قبل أن طواف النساء واجب في العمرة بعد الإتيان بالسعي يجب يجب طواف النساء في العمرة المفردة كما يجب طواف النساء في الحج، لهذا المفروض أنه شرع في الإحرام، فالواجب عليه إما أن يأتي بطواف وسعي وتكفير وطواف النساء بعد ذلك، أو أنه يقف في عرفات ومشعر وبعد ذلك يأتي بطواف وسعي وبعد ذلك يأتي بطواف النساء بعد الإحرام. كل منهما شرف العلم الإجمالي، وليس أحدهما معلوما دون الآخر، أيضا في مثل ذلك يلزم عليه الاحتياط فيأتي بالطواف والسعي والتكفير ويأتي بالحج أيضا. هنا مثل ما تقدم يمكنه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء قبل الحج، ويمكنه الاحتياط بتأخير الطواف إلى ما بعد الحج. يكفي طواف واحد ولا يحتاج إلى طوافين، يعني إذا طاف وسعى وقصر ولم يطف بعد ذلك ذهب إلى عرفات فبصر في عرفات ومشعر إلى آخره فأتى بطواف واحد يجزي هذا الطواف. إن كان الواجب حج إسرائيل فجميع ما تقدم على الوقوفين من الطواف والسعي والتكفير كل ذلك كان ملغا لا أثر له. وإن كانت ذلك الواجب في الواقع هو العمرة المفردة فقد أتى بطواف النساء بعد الوقوفين لا بأثر ذلك، ففي مثل ذلك بل أيضا يمكن الاحتياط بالإتيان بالأعمال. لعنبان الحج أولا ثم يأتي بعد ذلك فكفنا المسر يأتي بعد يؤكد الانتصال بهذا النفس أنه يأتي لعنبان الحج أولا ثم يأتي بهذه الأعمال لأنه لو قدم الأعمال أعمال العمرة للحج فيه تكفير ويمكن أن يكون هذا التكفير محرما لأن إحرامه إذا كان للحج لا يجوز له أن يقصر قبل الإتيان بأعمال الحج التكفير متأخر لا محالة ولذلك يتحقق الاحتياط لتقديم أعمال الحج أولا يمضي إلى عرفات فيقف وبعد ذلك يأتي بسائر الأفعال وبعد ذلك يأتي بالتواف والسعي أهم من أن يكون للعمرة المفردة وأن يكون للحج ثم يطوف تواف النساء بينا لذلك فهنا أيضا الانشار الإجمالي ممكن فيأتي بذلك وأما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الإحرام للحج أو لعمرة التمتع لا يدري أن هذا لعمرة التمتع أو أن إحرامه محاجب لحج الإفراد فإذا كان لعمرة التمتع يجب عليه أن يطوف ويسعى قبل الوقوفين ويقصر وبعد ذلك يخرج هنا طبعا يكون التكليف مرتبا بين أمرين متلافيين لا يمكن الانفصال لأنه إذا أراد أن يأتي بأعمال عمرة التمتع فكما ذكرنا الآن فيه التكليف وإذا كان الواجب عليه هو الوقوفين لا يمكنه التكفير ولا يجوز له التكفير فلا يمكنه الامتثال الجزمي والامتثال اليقيني على كلا التقديرين يعني لم يأتي بعمل ويكون آتيا بما هو الواجب عليه بالواقع وإن لم يكن هنا تميزا في الخارج كما في الفلسين الأولي إن عمرة التمتع مشتمل على التكفير فيجب عليه التكفير بعد التواف وبعد السعي وهذا أحد طريقي الإجماع المجموعي فلا يعلم أن الواجب عليه هو حاجة أو أن الواجب عليه هو الوقوف قبل أن يقصر أن يقف في الموقفين والتكفير يكون بعد ذلك فلا يمكنه إدراك فلا يمكنه الانتصال الإجمالي والاحتياط العملي بحيث يكون آتيا بما هو واجب في الواقع هذا أمر غير ممكن فتبعا تصل النوبة إلى الانتصال الإجمالي في كل مورد لا يتمكن المكلف من الانتصال الجزمي بحكم العقل تصل النوبة إلى الانتصال الاحتمالي فإن عدم التمكن من الموافقة القطعية لا يجبر بحكم العقل المخالفة القطعية فبالنسبة إلى المخالفة القطعية لا يأتي بأي شيء هذا أمر غير ممكن فذكرنا أن تجديد الإحرام لا يكون موجبا للخروج من الإحرام السابق حتى يمكنه الانتصال بهذا الترتيب فبحسب ما ذكرنا في هذه الصورة التي لا يمكن فيها الانتصال الجزمي تصل النوبة إلى الانتصال الاحتمالي ونتيجة ذلك أن يقتصر على أحد الطرفين وبعد ذلك بعد إتمام العمل طبعا يكون فارغا عن الإحرام بعد الإتيان أي منهما اختار لأنه بعد ذلك لا يبقى مجال للانتصال فيخرج عن الإحرام إما بأنه أتى بما هو المأمور به فلا تقديره أو أنه لم يمكن بل لو فرضنا أنه اختار هذا الطرف یعنی احد الطرفین و هم امرت التمتع لقد خرج عن الاحرام جزما غایته انه اتى اتیانا تکلیفیا، به اعتبار احتمال، یعنی احتمال انه اتى اتیانا تکلیفیا به اعتبار انه مقدر و هذا لابد منه، یعنی احتمال نعبر بالاتیان مسامحه بنفسه، یعنی احتمال انه غالب الواقع بعد ما لم يتمكن من الامتثال الفطري سبعا تصل النوبة الى الامتثال الاحتمالي فمخالفة الواقع على تقدير تحققها لا تكون منجزة ولا تكون موجبا للعقاب لعدم التمكن من الامتثال الفطري. فلو فرضنا انه اختار عمرة التمتع فاتى بالعمرة ثم اتى بعد ذلك بالحج فقط يحتمل انه ارتكب محرما، و اما الحكم الواقعي فقد امتثله جزما بالنسبة الى حجه لو قصد بالحج، اما من حج التمتع الى حج الافراد. فاما في الطرف الاخر اذا فرضنا انه اختار الطرف الاخر فإذا يحتمل الامتثال ولم يأتي بأي شيء من مخالفة الواقع غير تركه ما كان واجبا عليه من سعي وتواف وتكفير قبل أن يحج، وهذا مما لا بد منه. فالظاهر أنه تصل الأمر في هذه الصورة فقط إلى التخيير، التخيير العقلي، لأنه تخيير ذري يختار، يعني التنزل من الانتصال الجزمي الى الانتصال الاحتمالي. این کان القائل بالتخییر یرید هذه الصورة فقط، یعنی دوران الامر بین حج الافراد و بین امر التمتع، فلا بأس به ولا بد من اختیار احدهما تحصیلا للموافقة الاحتمالية لانه غیر متمکن من الانتصال القطعی. و الحمد لله رب العالمین.
يا أخي محمود، يعني إهدينا الصراط المستقيم، الله أحد، الله الصمد، فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما إذا علم بأنه أحرم ولكن لا يدري أنه أحرم للحج أو لعمرة التمتع. وقلنا إن في عمرة التمتع يجب التكفير فلو كان الإحرام إحراما لعمرة التمتع فيجب عليه التكفير، وإذا كان الإحرام للحج فيحرم ذلك باعتبار أنه هذا الإحرام قد لم يحل الإحلال، إنما يكون بعد الوقوفين والتكفير بعد الوقوفين. ففي مثل ذلك لا يتمكن من الامتثال اليقيني فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، ولعل هذا معنى التخيير الذي ذكر في كلامه. ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بين الأمرين، يعني بين أمر التمتع وحج الإفراد. والظاهر إن كان ذلك باعتبار أن أمر التكفير يدور بين الواجب والحرام، فهو مخير لا محال بين الأمرين. فإذا كان مخيرا بين الأمرين يجوز له التكفير كما يجوز له تركه. فإذا جاز التكفير لدوران الأمر بين المحرورين فيجب التكفير، لابد أن يختار التكفير باعتبار أنه مأمور بإتمام إحرامه لوجوب إتمام الأمرة بإتمام الحج. فأتم الأمرة الحجة لله أو أتم الحجة الأمرة لله. إتمام الأمر بإتمام الحج واجب، إذا شرع لابد من إتمامه وهو متمكن من الإتمام. فلو اكتسر بأحدهما لم يعلم أنه أتم ما أحرم له، من المحتمل أن الإحرام كان للآخر. ولكن إذا أتى بهما معا ففرضنا أنه قصر بإشمار جواز التكفير لجبران الأمر بين الوجوب والحرمة، فهو جائز. وإذا كان جائزا وجب لإحراز الإنسان الإجمالي فيقدر ويحرم للحج ثانيا. إن كان في الواقع إحرامه الأول لعمرة التمتع فيكون هذا الإحرام الثاني في محله، فإذا كان الحج التمتع كان الإحرام الثاني لغوا وباقي على إحرامه الأول، فيتم أعماله وبعد ذلك يعلم بحصول الانتصار إما بعمرة التمتع وحج التمتع أو بحج القرار الأبد. ونظير ذلك ما تقدم في بحث التيمم من أنه إذا علم أن الماء أو التراب أحدهما غسل وأمره دار بينهما، ليس عنده ما يترزأ به ولا ما يتيمم به، منهسر بهما ويعلم أن أحدهما غسل ومالكه غير راض بالتفرغ به. ففي مثل ذلك ذكر الماتم قدس الله نفسه في بحث التيمم، ذكر أنه من فاقد الثوبين لا يمكنه الوضوء ولا يمكنه التيمم لتنجز التكليف، فهو فاقد للطهور. وذكرنا أن الأمر ليس كذلك، هو فاقد للطهور ولكن لا يميزه، لأن المفروض أن أحدهما بحسب الواقع غير متن ويجوز التصرف فيه، فوظيفته في الواقع إما الوضوء أو التيمم. ولكن هو لا يعلم أن الواجب هل هو الوضوء أو أنه التيمم، باعتبار أنه لا يميز الغسل عن غير الغسل. إذن في كل منهما يدور الأمر بين الوجوب والتحريم، إذا كان الماء غسلا يجب التيمم ويحرم التصرف في الماء، وإذا كان التراب غسلا يجب عليه الوجوب ويحرم عليه التصرف في التراب. فكل منهما يدور الأمر فيه بين الوجوب والتحريم، إما يجب الوضوء بهذا الماء أو يحرم التصرف في هذا الماء، سواء كان بالوضوء أو بغير الوضوء. في التيمم أيضا يدور الأمر بين الوضوء والتحريم، فإذا كان الأمر دائرا بين الوضوء والتحريم تصل النوبة إلى التحليل العقلي، فالواقع غير منجز فله أن يفعل وله أن يترك. فإذا كان مخيرا بين الفعل والتعب فيجوز الفعل، فإذا جاز الفعل وجب لأنه واجب للماء. إنما لا يكون واجبا للماء فيما إذا لم يجوز التصرف به، فإذا فرضنا أنه يجوز التصرف في هذا الماء بحكم العدل فهو واجب للماء ولا تصل النوبة إلى التيمم. ففي مثل الفعل لا يجوز التيمم ولا يكون من فاقد الثهورين باعتبار انه متمكن من التصرف في هذا الماء والترزي به بحكم العدل، فاذا جاز وجبت مقامنا عينا من هذا السبيل. امر التكفير فان كان دائرا بين الوجوب والتحريم ولكنه بحكم العدل جائز، فاذا كان جائزا تعينا فاذا يجب عليه تكفير الامتثال باكمال حجه باكمال امرته ومثلثه متمكن من الاكمال على ما تقدمه. فالنتيجه ما ذكرنا ان جميع ما ذكره هنا في جميع فروض المساله من بطلان الاحرام وتجديد الاحرام ثانيا لا نعرف له اي وجه. الاحرام الاول لم يبطل ويمكنه اتمامه بما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الحج يحتاج الى احرام والعمرة يحتاج الى احرام، كل منهما عمل مستقل ولكل منهما احرام مستقل كما في الصلوات صلاة الظهر له تكبيرة وصلاة العصر له تكبيرة. فلو فرضنا انه احرم للحج والعمرة معا يكون هذا باطلا لانه غير مشروع. الذي هو مشروع الاحرام للحج والاحرام للعمرة. الاحرام الواحد لهما للحج والعمرة غير مشروع فيكون هذا باطلا. ثم ذكر قدس الله نفسه قولين اخرين، احد القولين التكفير، بينما اذا كان احدهما متعينا في حقه وما اذا لم يكن متعينا في حقه. فاذا كان المتعين بحسب الواقع احدهما فينصرف احرامه الى ما هو المتعين فيكون له، فاذا لم يكن تعينا لا يتعين احدهما كما اذا وقع في اشهر الحج ولم يكن احدهما اي الحج او العمره متعينا في حقه فاحرم لهما معا. في مثل ذلك يتغير بين ان يصرفه الى الحج او يصرفه الى العمره يكون مخيرا بينهما. هذا احد التفصيلين ذكره صاحب الشرعية اولا ثم بعد ذلك عدلا، فذكر تفصيلا اخر وهو انه اذا كان هذا في اكثر الحج يبطل بلا فرق بين ان يكون لا تعيين او لم يكن تعيينا يكون باطلا. واما اذا كان في غير اكثر الحج يكون للعمرة فقط لأن الحج غير مشروع فيه فهذا الإحرام يكون للعمرة. صاحب الشرائع قدس الله نفسه اختار هذا التفسير قال وهو أشبه البطلان فيما إذا كان في أشهر الحج والصحة فيما إذا كان في غير أشهر الحج ولكن يكون للعمرة. الظاهر أن يقال يعني في المقام تارة يكون المحرم الذي يأتي بالإحرام لهما يريد بذلك الإحرام لمجموع الأمرين، يعني لم يقصد الإحرام لهذا ولا لذاك فقط بل الإحرام للمجموع من الحج والعمرة. فإن كان هذا هو المقصود والذي قصده بإحرامه لا ينبغي الشك في بطلان ذلك بلا فرق بين أن يكون في أشهر الحج وأن يكون في غير أشهر الحج. كان عليه شيء متعينا باقيا فهو لم يكن عليه شيء متعين واقع. والوجه في ذلك أن مجموع هذين الأمرين لم يشرع الإحرام له معا من حيث المجموع. الإحرام مشروع لكل واحد واحد، وأما المجموع فلم يشرع الإحرام له حتى يكون في مقام الامتثال مجزيا لأحدهما. فالذي يمكن أن يقع شيئا بالموافق هو أحدهما ولم يقصد الإحرام له، والذي قصد الإحرام له فهو المجموع فهو غير مشروع. فأما إذا قصد الإحرام لكل منهما على نحو التداخل ولا يبعد أن هذا هو محل كلامه، وإلا فالأول واضح كيف يمكن أن يقال بالسفة مع أنه لم يقصد ما هو المأمور به واقعا. المأمور به واقعا هو الإحرام للحج أو الإحرام للعمرة، وهذا لم يقصد. والذي قصد هو الإحرام للمجموع، والمفروض أن المجموع لم يشرع الإحرام له، لا يصح المجموع بإحرام واحد. فغير بعيد أن يكون محل الكلام والخلاف هو القسم الثاني، بأن يكون الإحرام للحج وأن يكون الإحرام للعمرة على نحو التداخل، يقصد الإحرام للحج ويقصد الإحرام للعمرة بإحرام واحد. ففي مثل ذلك الذي قصد الإحرام نزيد ما إذا سلم عليه شخصان مستقلان وأجابهما بجواب واحد فقصد بذلك رد التحية بالنسبة إلى المسلم الأول ورد التحية بالنسبة إلى المسلم الثاني، هذا رد له وله وإن كان بمظهر واحد وبسلام واحد. فإذا كان هذا هو المراد، يعني أحرم إحراما واحدا وقصد بذلك أن يكون إحراما للحج وقصد أن يكون إحراما للعمرة على نحو التداخل، امتثال أمرين بفرد واحد بفعل واحد نظير سائر موارد التداخل. ثالثا نفرض أن هذا عالم بعدم جواز ذلك، يعلم أن هذا لا يجوز بإحرام واحد أن يأتي بالحج وأن يأتي بالعمرة، فيكون هذا مشرعا. فإذا كان مشرعا يحرم عمله في الخارج هذا الإحرام، لم يشرع غير مشروع بالشريعة المقدسة، فقد أتى بمحل من تشريعا، فهذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان أيضا يحكم بفساده. وقد يفرض أنه غير مشرع جاهل بالمسألة مشتبه، يتخيل أن هذا جائز فقصد بذلك. صارة يفرض أنه يصح كل منهما، كما فيما إذا وقع في أشهر الحج فقصد بإحرامه هارجا الإتيان بعمرة مفردة، كما قصد الإتيان بإحرامه هارجا بحج الإفراد مثلا، وهو غير مشرع. ففي مثل ذلك بما أنه لا يقع كلاهما جزما لأنهما يحتاجان إلى إحرامين، فإذن لا تعين في الواقع لأحدهما وهو مردد بينه، لا بمعنى التردد يعني لا يدري، قصد كل منهما، وقوعهما في الخارج صحيحا غير ممكن، وقوع أحدهما دون الآخر بلا مرجح، فإذن يحكم بالفساد. نذير ما إذا وقع بيع من المالك ومن وكيله في آن واحد، كل منهما قابل للصحة في نفسه، ولكن باعتبار مقارنته للآخر و عدم امکان الحکم بصفت ما معن طبعا یحکم بالبطلان باعتبار عدم تردید. ولا دلیل علی التخییر، التخییر یحتاج الى دلیل. الذی قصده هایا کل واحد منهما لا احدهما و کل واحد منهما جمعا غیر قابل للصفت و تخییرا یحتاج الى دلیل. فی ما اذا ثبت تخییرا فلا باس بالاسلام به و اما فی ما اذا لم یثبت یحکم بالبطلان لا محاله. مثل تزویج الاختین، لو فرضنا انهما وقعا فی زمانه تزوجه بمرأة و زوجه وکیله بمرأة اخرى و هما اختان. ورد النص بالتخییر یتخیر ایهما و کذلک فی بعض الموارد الاخر. الدلیل علی التخییر موجود فی بعض احکام الخامسه. یتخییر کل ما دل دلیل علی التخییر نعمل به و فی ما لم یکن دلیل مقتضی القاعده و البطلان لأن کلیهما لا یمکن ان یحکم بصفته و احدهما دون الآخر ترجیحا بلا رجه. و اما اذا فرضنا بحسب الواقع فسد کلا منهما و لم یکن مشرعا و کان احدهما صحیحا و الآخر غیر صحیح. غیر صحیح کما اذا وقع فی غیر اشهر الحج و هذا لا یدری و لیس بمشرعین فقصد به احرامه حاجا احراما للحج و قصد احراما للعمره. حین ازین لا یدر الحکم السفر لأن العمره قد احرم لها و یسح منه العمره خارجا و اما الآخر الاحرام للحج لم يقبط غير مشروع فإن الحاج لا يقع في غير أشهر الحاج. فباعتبار أنه قاصد لعمرة التمتع وقد أحرم لعمرة التمتع أيضا فيحكم بصحة هذا الإحرام. لا يعتبر في صحة العبادة إلا الإتيان بها خارجا و اضافتها الى المولا بمکین و حاجام تحقهم بالمقام. ذات الاحرام تحققت الخارج و اضیف الى المولا غایت الامر انه تخیل ان بهذا الاحرام یتحقق احرام آخر ایجن و ذالک لا یتحقق. فاذا کان محل کلامهم هذه صوره ولا غیر بعید ان محل کلامهم قصد كل واحد منهما لا قصد المجموع یعنی التداخل لا عنوان الجمع يحرم للمجموع العملي الى كانها يا هو مرادهم. فالظاهر ان ما ذهب اليه المحقق قدس الله نفسه من التفرقه بين اشهر الحج و غير اشهر الحج لا يبعد ان هذا التفصيل هو الاوجب باعتبار ان في اشهر الحج بجميع صوره يكون باطلا فان كل منهما قابل لان يقع شيئا وحيث حتى في فرض عدم التشريع وحيث فرض انه لا ترجيع بالبين فيحكم بالبطلان من جهه عدم التشريع. واما اذا كان احدهما مشروعا والاخر غير مشروع و فرضنا ان المحرم ليس بمشرع ولا يقع منه هذا الاحرام مبغوزا عليه. غايه الامر انه تخيل التداخل و ان باحرامه هذا يمكن ان ياتي بالحج ايضا و هذا يدخل الاحرام للعمره متحقق فيحكم بفتحته. الحمد لله رب العالمين.
Understand the future of the future. We are trying to have the very focus of the same.
صراط الذي غير المغضوب على الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد مشى الله نفسه أنه إذا أحرم بل يعين أن إحرامه لأي نوع من الأنواع، ولكن أشار إليه بإشارة إجمالية فنرى أنه يحرم كإحرام فلان. فقال هكذا: أحرم بكلتي لما نباه فلان بكما نباه فلان. فإحرامي مثل إحرامه. ذكر بدلت الله نفسه أن هناك سبلة تارة لا يحرم فلان إلى الآخر، فلا شك في أن هذا الإحرام يحكم ببطلانه فإنه لا واقع له، وهذا ظاهر فمعناه أنه أحرم إحراما لا واقع له، لأن هذا الإحرام قيده بأن يكون كإحرام فلان وليس لفلان إحراما خارجا. وتارة يكون له خارج فيحرم فلان وهو يعلم به حال إحرامه، فيعلم أن إحرام زيدين هو إحرام عمرة التمتع مثلا أو العمرة المفردة أو حج الإفراد، فيقول أحرم كما أحرم فلان. وهذا لا ينبغي الإشكال في صحته، فإن ذكر ذلك فأنه في إحرام فلان لا يكون مذرا، بل هو قاصد للإحرام لعمرة أو حج أو عمرة التمتع وهو معلوم عنده. وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى بحث. وتارة يكون ذلك مجهولا، لا يعلم أن زيد يعلم أنه أحرم، ولكن مجهول أنه لماذا أحرم. قد يفرض أن هذا يعلم بعد ذلك فيسأله بعد ذلك عن إحرامه فيعينه له يبينه له، أو هو يعلمه من قرار خارجية. وقد يبقى على المجهولية إلى الآخر، فلا يعلم هذا أن إحرام الآخرين من أي نوع كان. في القسم الثاني حكم بالبطلان لأن إحرامه يبطل، والظاهر أنه لا موجب للبطلان، فإن التعين الباطلي على ما ذكرناه يكفي في صحة الإحرام، والإحرام في الباطل كان معينا وهذا قصد ذلك الأمر الواقعي، ولكنه لا يتمكن من تمييزه فيكون حكم ذلك حكم ما تقدم من النسيان، وأنه أهرم لأمر معين ونسيه بعد ذلك. غاية الأمر أن في النسيان كان مسبوقا بالعلم أولا، وهنا لم يسبق علم من الأول مجهول. وأما الواقع فهو أمر معلوم، فيكون فيعلم إجمالا بعد أن إحرامه كان لشيء معين في الواقع، وهو إما حج أو عمرة مفردة أو عمرة التمتع، فيجري فيه جميع ما تقدم هناك. لا وجه للبطلان بعد تحقق الإحرام خارجا، غايته أنه غير متمكن من التمييز والتعيين. فأما إذا فرضنا أنه متمكن من التعيين وتعين في الخارج،
فقد تقدم سابقا انه تكفي الإشارة الإجمالية ويكفي التعين الواقعي في صحة الإحرام، وهنا أيضا متعين كما إذا قال أحرم لما يعلمه الله أني أعينه فيما بعد، فيكون التعين الخارجي فيما بعد كاشفا أما وقع له الإحرام أولا لأنه متعين بعلم الله. وهنا أيضا كذلك، بل هنا متعين في غير علم الله أيضا ولكن هو لا يدري، فإن من أحرم يعلم أنه أحرم لأي شيء فهو متعين فأحرم لما هو المتعين، نظير ما إذا فرضنا أنه من الأول كتب ما يريد أن يأتي به في دفتره أو في كتابه وفي وقت الإحرام ليس ذلك الكتاب عنده، فيقول أهرموا لما هو مكتوب بالكتاب من عمرة مفردة أو حج إفراد أو عمرة التمتع، له تعين في الخارج وهو الآن متعين ولكن هو لا يعلم به. الصحة في هذه السورة لعلها أولى من الصحة فيما تقدم من أن يهرم لما يعلمه الله أنه يعينه فيما بعد، فالظاهر هو الصحة في هذه السورة على القاعدة، وقد يتمسك للصحة في هذه السورة لما ورد في صحيحتين معتبرتين وغير الصحيحتين أيضا من أن أمير المؤمنين عليه السلام أهرم كإحرام رسول الله صلى الله عليه وآله، سأله النبي صلى الله عليه وآله بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي، فكان إحرامه سلام الله عليه بإلغان إحرام النبي صلى الله عليه وآله أي شيء كان، سيحكم بذلك فأنزاه النبي صلى الله عليه وآله سيكشف ذلك المسحة الإحرام بعنوان إحرام الغير وإن لم يكن معينا عنده، ولكن الظاهر أن ما ورد في المقام من شعار رسول الله صلى الله عليه وآله وجواب أمير المؤمنين عليه السلام أجنبي عن محمد الكلام، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن إحرامه مجملا وغير معين بعنوان إحرام رسول الله، بل الظاهر أن إحرامه سلام الله عليه كان معينا. ورد في هاتين الصحيحتين أنه سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما رأت الصديقة الطاهرة سلام الله عليها فرأى أنها تطيبت ولبست ثوبا بلد اللوز أو أثرابا ملبنة، فتعجب من ذلك أنه كيف يجوز ذلك في الإحرام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله، فأمر صلى الله عليه وآله أن يبقى أمير المؤمنين عليه السلام على إحرامه، وأما فاطمة سلام الله عليه فهي أهلت من جهة أنها قدرت فاستكان حجه حج تمتعي. من أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه كما في هاتين الصحيحتين كان الحج حج إفراد، وبعد ذلك بعد ما جاء إلى مكة وأتوا مكة نزلت الآية المباركة، بعد نزول الآية المباركة بعد التمتع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل من كان حجه حج إفراد أن يتم طوافه وسعيه ويخصص فيكون حجه حج تمتع، يعني تبدل حج الإفراد وحج التمتع. وكل من كان معه هدي فهذا يبقى على إحرامه وليس له أن يهيل لأنه لا بد من أن يبلغ الهدي مهلة. فمن كان معه هدي لا يشرع في حقه الإهلال وأن يهل من حجه. فقاسمة سلام الله عليها كسائر المسلمين أهلت فصار حجه حج تمتع، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل لأنه كان قد ساق هديا. في شبه في صحيحة معاوية بن عمار أنه سلام الله عليه ساق 66 أو 64، وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان معه الهدي 34 أو 36 مجموعهما معه. فإما أن الهدي الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله 66 و34 كان عند أمير المؤمنين، أو أن الذي كان عند رسول الله 64 وكان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه 36. فكيفما كان هذه السيئة سيئة معاوية بن عمار دالة على أن حج أمير المؤمنين عليه السلام كان حج معه هادية حج القرار كرسول الله صلى الله عليه وآله. فلجاني قال رسول الله صلى الله عليه وآله ابقى على إحرامك فأجنبي عن محل السلام، لأنه كان أهرم إجمالا بما أهرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأما في السيئة الثانية سيئة الألدي في تلك السيئة أين هذه القضية بين ولكن المذكور في تلك السيئة أن الهادي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وآله كان معه. وحينما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه فسأله رسول الله بما أهللت أيضا خشة فاطمة سلام الله عليها، وأنه رأى أن فاطمة سلام الله عليها تطيبت فتعجب فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله. فقال عليه صلى الله عليه وآله ابقى على إحرامك وأشركه في هديه أعطى 37 له وأبقى عنده 63 المجموع يكون معه. فكأن الهادي رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعطاه الأمير المؤمنين ولم يكن عنده هدي سابقا. هاتان الروايتان الصحيحتان من هذه الجهة مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما، حتى كان عنده ساق 36 أو 34 في صحيحة معاوية هنا ساق معه، وبعد ذلك أتى الأمير المؤمنين عليه السلام. على كلا التقديرين لم يكن حج أمير المؤمنين عليه السلام، كان في نيته ترديد أو كان فيه جهل أهل بما أهل به رسول الله ليس عاجز، بل على ما يظهر من هاتين السيئتين وغيرهما أنه لم يكن حج التمتع مشروعا إلى ذلك الزمان. وقال رسول الله صلى الله عليه لو استقبلت من أمري بل سفعلت كذا مثلا، يعني كنت أهل في حج التمتع من الأمر. أمير المؤمنين سلام الله عليه حج ما هو حج عند جميع الناس وهو حج القرار على الإفراد، لم يكن هنا حج آخر ليكون نيته مرددة. إن كان معه هدي فحجه حج الفراق، وإن لم يكن معه حج حجه حج الإفراد، كيف ينقلب هذا الحج إلى حج الفران بعد تحققه؟ يعني الحج الذي لم يسق أمير المؤمنين سلام الله عليه بإعطاء النبي ينقلب حج الإفراد إلى حج الفراق فيترتب عليه أحكام حج الفراق. لو صحت هذه الجمايات كان هذا من مختصات أمير المؤمنين عليه السلام. وعلى كل حال الزمايت أجنبيت من محل كرامنا، وهو أن يكون المحرم لا يعلم بإنوان إحرامه ويوكله إلى شخص آخر فيقول أهرم بما أهرم به فلان. الزمايت لا يمكن استدلالها، بل الظاهر أنه سلام الله عليه كان إحرامه معيرا، ولذا لم يسأل النبي صلى الله عليه قبل ذلك عن شيء وبقي على حاله. بعد ما رأى فاطمة سلام الله عليها أنها تطيبت تعجبت من ذلك أنها كيف خرجت من الإحرام، فرجع إلى النبي صلى الله عليه فأجابه بما أجابت. على كل حال ذلك أنا كل حال الحكم كما ذكره قدس الله نفسه جائز على طبق القاعدة، وذكر الماتن قدس الله نفسه عن بعضهم وذكر إلى الشيخ أنه إذا قصد في إهرامه أنه يهرم كإهرام فلان ويبقى مجهولا إلى الآخر فلا يعلم أنه أهرم لأي شيء، أنه يقلب نيته إلى حج التمتع فيأتي بحج التمتع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا وجه لذلك إلا فيما إذا فرضنا جواز قلب حج الإفراد إلى حج التمتع كما إذا لم يكن متعينا عليه، ودار الامر بينهما فقط، يعني لا يدري ان فلان حج بحج احرم لحج الافراد او احرم لحج التمتع، فيجوز له ان يقلب هذا يقلب نيته الى حج التمتع، فانه صحيح على كلا التفسيرين. لو كان الحج حج افراد ولم يكن متعينا عليه فياتي بحج التمتع بعكس ذلك كما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحج. فإذا فرضنا أنه كان حج التمتع فمن الأفعال بدا به، وأما في غير ذلك كيف يمكن أن يرجع إلى حج التمتع لو دار الأمر بين العمرة المفردة وحج التمتع، أو لو كان الأمر بين حج الإفراد والعمرة المفردة يرجع إلى حج التمتع بأي ميزان إلى عمرة التمتع؟ فهذا لا يمكن القول به إلا في فرض خاص، وما إذا كان الحصول جائزا ففي مثله إذا أتى إلى حج التمتع وأتى بأعماله فقد فلغت ذمته يقينا. هذا بالنسبة إلى تعليمية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان الواجب عليه نوعا خاصا من أقسام الحج فقصد وقصد غيره، الواجب عليه هو حج الإفراد مثلا وأتى بحج التمتع، أو كان الواجب عليه حج التمتع فأتى بحج الإفراد أو العمرة المفردة أتى بغير ما هو وظيفته، حكم قدس الله نفسه ببطلان هذا الإحرام. والظاهر أنه يريد من البطلان أنه لا يقع لما وجب عليه، لا أنه يبطل بمعنى أنه ليس له إتمام هذا العمل. تقدم سابقا أنه إذا الذي وجب عليه قسم من الحج لا مانع من الإتيان بقسم آخر، يجب عليه حج التمتع لا يأتي بحج التمتع، يأتي بعمرة مفردة أو يأتي بحج قرانين، هو في نفسه مأمور به، فلا یجزی اما اتابه و اما قصده، لا انه لا یقع باطلا ولا یفتم علیه بالسفر کما و ظاهر العبارت. ظاهر العبارت ان الواجب علیه اذا کان من نوع خاصین و نبا به احرامه النوع الاخر یحکم علیه بالبطلان، ولیس الامر کذلک لا یحکم علیه بالبطلان بل لا یجزی اما هو المأمور به و یبقى المأمور به فی ذمته لا بد من الاتیان به ثانیا. فالتعبیر بالبطلان لعل فیه مسامحه. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لو نرى حجا لو نرى نوعا خاصا ولكن بسبق اللسان افتى وسبق لسانه الى قسم اخر فنرى باحرامه في مقام التلفظ انه احرم للعمره مع انه قاصد للعمره للحج قولا. فهذا لا يزيد لأن العبرة إنما هو بالنية والقياس، الخطأ في التلفظ وفي الكلام لا يكون موجبا للبطلان، فهذا حكم على القاعدة. وربما يؤيد ذلك بما رواه علي بن جعفر في هذا المقام المذكور في هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام وهو مستردي يسأل الإمام عليه السلام عن من أهرم قبل التربية، يسأل الإمام عليه السلام عن من أهرم قبل التربية ثم أهرم يوم التربية بالحج فأخطأ فقال احرم بالعمره ولا بد ان يكون احرامه للحج. فقال سالته عن رجل اهرم يوم التربيه فاراد الاحرام بالحج يوم التربيه فاخفى وذكر العمره في مقام التلفظ أخطأ وذكر العمر. قال فقال عليه السلام ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج. هنا نسخه كذا فليعتد الإحرام بالحج. هذه الرواية الظاهر أن الإحرام الظاهر منها أن الإحرام الثاني كان تأكيدا، المفروض انه احرم اولا هكذا مذكور بالروايه في رجل احرم قبل التربيه فصدر منه احرام قبل ذلك فاراد الاحرام يوم التربيه بالحج. تكرار الاحرامه السابق باعتبار ان الاحرام في هذا اليوم مثلا له خصوصيه فاراد ان يعيد احرامه فيكرر طبعا صوره الاحرام فأغرب بالعمره. قال عليه السلام فليعتد الإحرام بالحج، يعني الإحرام الأول صحيح وهذا الثاني يقع لغوا. هذا أجنبي محل الكلام، محل كلامنا أن إحرامه يتحقق بهذا لا أنه كان محرما سابقا فأراد أن يحرم ثانيا، فمورد الرواية غير محل الكلام فلا أن الرواية ضعيفة كما تقدم غير مذهب عبد الله بن الحسن الذي هو في سند هذه الرواية فلا أثر لذلك. والحمد لله رب العالمين. أتقي هنا مسألتان، استحباب التلفظ بالنية واجب هذا، والثاني استحباب أن يشترط المهرين أن يهلهما إذا عرف مانعاً. هذه المسألة سميلة الزيت لا يكفي له يوم واحد فلذا في هذا اليوم نأتي ونسألكم الدعاء. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سيئة نعبد الله يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن الله نفسه أنه استحب للمسلم أن يتلفز بنية قومه. فاستظهر ابن الله نفسه أن التلفز يفوز بأي لفظ كان، فلا يختص بلفظ خاص بدون لفظ خاص، كما يستحب له أن يشترط في إكرامه أن يهله الله من حيث حدث. ورد ذلك في عدة روايات، وبما أن الألفاظ في الروايات مختلفة فلذلك يستظهر أنه لا خصوصية لعبارة خاصة، ويجوز التلفز بأي جملة كانت. ألف مستعان عن الله. فمن جملة ما ورد فيه ذلك صحيحة معاوية بن عمار، فورد فيه أن يقول: اللهم فسمن لي حجتي أوله أول الرواية. قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة. إلى أن قال: يقول اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحدثني فحلني حيث حبستني. المذكور في الفقيه هكذا: فحلني حيث حبستني. والموجود في الوسائل في هذه التبعات: فخلني حيث حبستني. والظاهر انه من غلط النساخ، والصحيح: فحلني حيث حبستني. لا يبغى ان يكون كلمه فخلني ان يكون غلطا، يقال خلى سبيله لا انه خلاه باللغه الفصحى. فهلني الموجود في الفقيه هكذا: فهلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليه. اللهم ان لم تكن عجل فسدت امره، الى اخر الروايه. فاذا ولد في سيئه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا اردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيكفر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليه. أهلم لك شعري إلى آخر الرواية. وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام الدالة على كلا الأمرين: التلفز بالنية، وأن يشترط على الله أن يحله حيث حبسه. في المسح في مثل العروة بقى اشتباه في نقل الرواية. لما صدر رواية عبد الله بن سنان إلى زيل رواية معاوية بن عمار فنسبه إلى معاوية بن عمار، قال في صحيح معاوية بن عمار: فذكر ما في صحيحة عبد الله بن سنان إلى جملة: وأعني عليه. بعد ذلك ذكر جملا من صحيحة معاوية بن عمار، وهو اشتباه من كلامه الشريف. كيفما كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني استحباب التلفز بالنية واستحباب الاشتراط أن يحله الله حيث حدثه. إنما الكلام في فائدة هذا الاشتراط بعد الفراغ عن استحبابه، وأنه يستحب ذلك كما فعله الصادق عليه السلام. واختلف فيه الأكبر، فنسب إلى جماعة منهم العلامة ابن سلام الساهر أن قائدة ذلك سقوط الهادي، وأن المحصول الذي يلزم عليه أن يبعث بالهادي إلى أن يبلغ مهله فيهل بعد ذلك، فيكون إهلاله منوطا ببلوغ الهدي مهله، بأنه يوعد أصحابه إلى يوم معين أن يذبحوه في يوم معين، فإذا كان ذلك اليوم يقصر ويهل من إحرامه. وهذا الهدي الذي هو واجب على المحصول أن يبعث به، هذا ساقط عن المشترك إذا اشترط على الله أن يهله حيث حبسه، لا يجب عليه بعث الهادي، بل يهل في مكانه ويرجع من دون أن يبعث هديه فيسقط عنه الهدي. فكأنه من الأعمال الإحرام معلق ومشروط بعدم الهدي، فإذا كان محصولا كأنه في حكم القاس في تغلب الشهر فيسقط إحرامه، فيحل من دون حاجة إلى شيء. استدل على ذلك بصحيحة زريج المحاربي در الشيخ ابن طمعه نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زريج بن المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال عليه السلام قال الراوي فقال عليه السلام هذا ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله، ألم يشترط ذلك؟ فقلت بلى قد اشترط ذلك. قال عليه السلام فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قال فقلت أفى عليه الهج من قبل؟ قال لا. هذه السيئة قد دلت على أنه إذا كان هنا شرط فاشترط على الله، الله تبارك وتعالى أحق أن يقي بالشرط، فهو في حل يرجع إلى أهله وليس عليه من الإحرام شيء، فيكون محلا. مقتضى هذه السيئة أنه لا يحتاج إلى شيء، وفي مقام البيان لم يبين أنه يبعث بهدي ليكون حله بعد بلوغ الهدي محله. وبما أن هذه السيئة واردة في خصوص المشترك ففي طبيعة الحال تكون مخففة لما دل على وجوب بعث الهادي من الآية المباركة والروايات ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن أخسرتم في آية أخرى فما استيسر من الهادي. فهذا الحكم المطلق الذي المحصور يلزم عليه أن يبعث بهديه، فأنه لا بد في الإهلال من بلوغ الهدي محله مطلق، فيخصص يقيد الإطلاق بغير صورة الاشتراط، ففي فرض الاشتراط يعمل بإطلاق الرواية. ولكن الذي يمكن أن يقال إن هذه الرواية في نفسها وإن كانت ظاهرة من ذلك، وبما أن مورده خاصا فيؤخذ به بمقتدى القواعد يكون مقيدا لما دل على وجوب الدعوة في الهادي، إلا أنه ورد فيه روايتين كان روايات ثلاث، إحداها صحيحة والإثنتان في سندهما ضعف. قد دلت هذه الروايات على أنه في الفعل وفي الخروج من الإحرام لا فرق بين المشترك وغير المشترك، إذا أثر يكون مهلا يخرج من الإحرام سواء اشترك أم لم يشترك، فتكون تلك الروايات موجبة لحمل هذه الحمل الاشتراك على مقدارين على خلاف الجمهور، وإن كان الظاهر أنه من آثار الاشتراك، إلا أن تلك الروايات صريحة من أن هذا الأثر مشترك بين المشترك وغير المشترك، إذن لا يكون مقيدا لتلك الروايات، ولرفع اليد عن ظهورها في وجوب بعث الهادي بلا فرق بين المشترك وغير المشترك. هذه الروايات التي وردت الروايات الثلاث، لبى الشيخ الخليني حدث الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول كل لي حيث حبثتني، قال عليه السلام هو حل حيث حبث، قال أو لم يقل. هذه الرواية صريحة الدلالة في أنه من جهة الحل لا أثر للاشتراك، قال أو لم يقل إذا حبثه الله فهو في حل، قال أو لم يقل. ولكن هذه الرواية من جهة أنه عن حمزة بن عمران، وحمزة بن عمران لم يوثق، فلذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لعدم ثبوت وثاقة حمزة بن عمران. روى الشيخ الخليني حدث الله نفسه أيضا عن علي بن إبراهيم، هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق حدث الله نفسه بإسناده عن عمران بن عيال، وعمران بن عيال ثقة جليل، إلا أن صريف الشيخ الصدوق إلى عمران مجهول، لم يذكر هذا الصريف، لم يذكر في المشيخة، فلذلك الواسطة مجهول، فلم يعلم ببساطة الوسائط في البيت، أيضا تسمع الرواية ضعيفة. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو حل إذا حبسه اشترك اشترك أو لم يشترك أو اشترك أو لم يشترك. هذه الرواية صحيحة، إلا أنه قد يشكل في دلالته باعتبار أن الضمير في كلمة هو، هذا الضمير يرجع إلى أي مرجع، من هو الذي إذا حبسه، بل كل إذا حبسه اشترك أو لم يشترك أو اشترك أم لم يشترك. من هذه الجهة يستشكل في دلالة هذه الرواية لحكم مطلق المحبوس أن المحكم الذي حبس الله ومحصور لا يجب عليه لا فرق فيه بين الحبس بين الاشتراك وعدم الاشتراك، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الشيخ صاحب الوسائل قدس الله نفسه الشيخ الحر قدم الرواية الثانية على الرواية الأولى، ولذلك بقى الإشكال في أن مرجع الضمير أي شيء، المذكور بالكافي أولا رواية محمد بن يحيى التي ذكرناها أولا. يقول الشيخ الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن عمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقول. هذا ذكره أولا ومتصلا به قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط. ومن الظاهر أن زمير هو في الرواية الثانية يرجع إلى ما كان مذكورا في الرواية الأولى، يعني إن حمزة بن عمران ذكر بعبارة وزرارة ذكر بعبارة أخرى. قال وحل حيث حبس قال أو لم يقل، حمزة بن عمران آجل قال، زرارة قال وحل إذا حبسه اشترك أو لم اشترك، فالفرق بين العبارتين. فالزمير هو يرجع إلى من كان مذكورا قبله عن الذي يقول حلني حيث حبستني، فهذا ظاهر من عبارة ذلك من عبارة الشيخ محمد بن يعقوب أن الزمير يرجع إلى مورد السؤال أولا أي عن الذي يقوله الذي، ويدل على ذلك مضافا إلى سياق العبارة قوله يعني في الرواية قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط، من هو الحابس؟ كما أن المحبوس غير معلوم الحابس إذا غير معلوم، ما معنى جواب من الذي حبسه؟ هو حل إذا حبسه، فمن الحابس الذي هو حل من هذه الجهة؟ فمعلوم أن المحبوس إنما هو هذا الرجل الذي قاله الذي حيث حبستني، والحابس والله سبحانه كما في تلك الرواية قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة بأن الزمير يرجع إلى المذكور أولا وهو الذي قال حلني حيث حبستني، ولكن صاحب الوسائل قدم الرواية الثانية على الأولى وأخر الأولى، ولذلك من أجل ذلك وقع التشويش. كيفما كان هذه الرواية صريحة الدلالة أنه لا أثر للاشتراط وعدم الاشتراط فهو في حل. إذن بزميمة تلك الروايات والآية التي دلت على أنه لا بد من بعث الهادي وأن الإحلال يكون بعد ذلك، لا بد من أن نحمل الحل في هذه الروايات، نحمله على الحل من جهة الحبس لأعمال العمرة وأعمال الحج، فإن المحرم محبوس من هذه الجهة، يعني بعدما أحرم وفرضنا أنه أحكر فحبس من الإتيان بأعمال العمرة أو بأعمال الحج فصار محبوسا، من هذه الجهة يكون بحل، يعني لا يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة وبأعمال الحج، فالحل من هذه الجهة لا الحل من جهة ترك الإحرام، ذاك حكم آخر مترتب على المحرم بمقتضى تلك الروايات أن تلك الأحكام باقية إلى أن يبلغ الهدي محله. بل نفس الرواية في نفسها ظاهرة في ذلك، فإن حبسه يعني عدم تمكنه إنما هو من جهة تلك الأعمال، و اما من جهت تروك الاحرام فليس عليه اي عبد و فليجتنب المحرمات الى السنه الثانيه الى السنه الثالثه الى اي وقت امجد. ليس محبوسا من هذه الجمل. المحبوس او المحصور الذي لا يمكنه الاتياد بما امر به، فهو محبوس مما كان مأمورا به، يعني بالنسبة إلى أفعال العمرة والحج، من هذه الجهة يكون في حل لا يجمع عليه ذلك خرج عن تلك الحرمة الذي ذكرناه أنه معنى الإحرام، يعني دخل في حرمة لا تترك، يجب عليه أن يتم هذا الأمر. بعدما دخل في الإحرام يجب عليه أن يتم عمله من عمرة أو حج، وفرضنا أنه أخر شريف هذه الرماية أنه في حل، يعني لا يجب عليه بعد ذلك يسقط هذا الوضوء. وأما أن تروك الإحرام فإذا تسقط فيجوز له أن يأتي بتلك الأفعال من دون أن يبعث بهذه أو يبقى على حاله أجنبي عن هذه الروايات. فما دل على الهيل ما أشرت، وما دل على الهيل وإن لم يشترط حل بالنسبة إلى أعمال العمرة والحج من هذه الجهة قد خرج من الحبس، فهو حر يريد أن يرجع إلى بلاده لا مانع من ذلك، فليرجع من دون أن يأتي بشهيد من أعمال العمرة أو الحج. وإن كان يجب عليه الاجتناب عن أقص، بل يجب عليه الاجتناب أما حرم عليه من جهة إحرامه يعني تروك الإحرام، يجب عليه الالتزام بهذه التروك إلى أن يبلغ الحج محلة. مقتضى بين الروايات هذا لا يمكن الاستدلال بإطلاق تحية الرهن المحاربي، هو في حين يحكم بإطلاقه على عدم وجوب بعث الهل، لأن بعث الهل لا دخل له في الخروج من الإحرام بالمعنى الذي ذكرناه، يعني لا يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة والحج من هذه الجهة. الاشتراط ليس له دخل في ذلك. بقي الكلام في صحيحة أخرى وهي صحيحة البزنطي، أيضا استدل بتلك الصحيحة على أن المشترك لا يجب عليه بعث الهل، بل يتهلل في مكانه ويجوز له كل ما كان معلما على المغرب من الطيب والنساء وغير ذلك مع الاشتراط، بل يحل حتى بالنسبة إلى تروك الإحرام فيجوز له الإتيان بل بهذه المحرمات يترك. ذكر الشيخ الكليني قد نسى الله نفسه عن عدة من أصحابنا من سهل بن زياد هذا شريف، وأيضا روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد وأحمد بن محمد روي عن أحمد بن محمد بن أبي ناس بالرواية الصحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم إن كسرت صابه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه؟ قال عليه السلام هو حلال من كل شيء. قلت من النساء والثياب والثيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي؟ قلت أحسني إلى آخر الرواية. استدل بهذه الصيغة أنه لا يحتاج إلى بعث الهادي، بل هو محل من جميع تروك الإحرام بمجرد الحس الذي فرد في مورد الرواية أنه انكسار الصافي، انكسرت صافه فلا يتمكن. فلا يتمكن من المرجي إلى مكة، يعني مرض ابتلي بالمرض، فلأجل ذلك يكون مهلا. إلا أنه لم يذهب لنا وجه الاستدلال به هذه السيئة، فإنه لم يذكر في مورده الاشتراط، وأنه اشترط عند إحرامه أن يهل الله من حيث عبثه، بل الرواية ظاهرة في عدم الاشتراط أنه لم يشترط. ثانيا أقرأت هذا، قال تعالى: بل هكنا عليه السلام عن مهر من انكسرت ساقه، أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه؟ لم يذكر أنه اشترط بإحرامه. قال: هو حلال من كل شيء. قلت: من النساء والثياب والثيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم. وقال: اما بلغك قول ابي عبد الله الذي حيث عبدتني؟ اشتراط ابي عبد الله اي ربط له بهذا الشرط؟ ابي عبد الله عليه السلام اشترط في احرامه وقال: هلني حيث عبدتني. اما بقول اما اشترط اما اشترط الكلام اما اشترط من السقوط، يعني انه يقول المقصود انه لم يذهب من هذه الروايه ان المحرم قد اشترط ذلك، يعني حكم الله للامام عليه السلام: اما سمعت قول ابي عبد الله عليه السلام حلني من حيث حبستني، يعني هذا حكم الهي، وأن كل من كان محرما حكمه أنه يحل إذا حبسه الله. وأبو عبد الله عليه السلام قال ذلك في إحرامه، فمعناه أن هذا حكم كلي لكل محرم اشترط أم لم يشترط، يحل من مكانه ويحل له كل ما كان محرما عليه، وهذا حكم مطلق يقيد بما دل على البعث على بعث الهادي. كل محرمين إذا حبسه الله يحل اشترط أو لم يشترط، يجوز له ارتكاب جميع ما كان محرما عليه، ولكن مع شرط فهو أن يبعث بهدي أو يذبح الهادي في مكانه على ما ورد في جملة من الروايات. في بعضها لا بد من البعث، وفي بعضها يجوز الذبح في هذا المكان أيضا، كما في المعشم بأمرة مفردة على ما فعله الحسين بن علي عليه السلام. كيفما كان هذه الرواية الصحيحة مطلقة وواردة في كل محرم اشترط أو لم يشترط، يرجع عن إطلاقه بما دل على وجوب البعث، وأن جواز هذه الأمور النساء والطيب والثياب وكل محرم عليه متوقف على بعث الهادي، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات. إذن الظاهر أنه لا دليل على سقوط الهادي، بل الهادي ثابت حتى مع الاشتراط أيضا، ولا منافاة بين أن يكون محلا وأن يجب عليه بعث الهدي. السلام عليك النار
صراط الذي غير المغضوب به فلا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سلامنا في قاعدة عدم الاشتراط. فقيل بأن قاعدة هذا الشرط هو سقوط الهادي، فلا يجب على المشترك أن يبعث بالهدي إلى أن يبلغ محله، بل يحل بلا هدي يكون الهدي ساقطا وتقدم اشراه في ذلك.
وذهب جماعة إلى أن قاعدة هذا الاشتراط هو تعديل الإخلاص فيهل ولا ينتظر ببلوغ الهدي محلة. إذا كان المراد من هذا الكلام كما هو ظاهر المسك أنه لا ينتظر بلوغ الهدي محلة يعني يحل قبل ذلك، فلم يوجد لذلك أي دليل فأن يبعث الهادي ولكن يحل قبل أن يبلغ الهدي محلة. لا يوجد شيء من الروايات زعيفان أو قريان يدل على أن الإهلال يكون قبل النحس وقبل الذهب قبل أن يبلغ الهدي محلة. فإذا كان المراد بذلك كما هو الظاهر يعني الثاني على ما يظهر من عبارة المحققين بصاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيرهما أن المراد بذلك أنه يحل في مكانه ويذبح في مكانه تعجيل بالنفس، يعني لا يلزم أن يبعث هديا حتى يبلغ محله، بل يجوز له أن ينهر في مكانه ويذبح في مكانه فيتهلل في مكانه من دون انتظار، يعني يجوز له النهر والذبح في مكانه فيكون تعجيلا في إحلاله. إن كان هذا هو المراد كما هو الظاهر لا ما هو ظاهر المتن، فاستدل على ذلك بالصحيحة الماردة بالمقام في أن الحسين بن علي كرم الله عليه خرج معتمرا فلما بلغ سقيا مرض بوجع الرأس ناهلا على ما في الرواية، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فذهب حتى انتهى إلى المحل الذي كان فيه الحسين عليه السلام وهي سقيا، فسأله فأجاب بأنه بل اشتكى من رأسه من وجع رأسه، فأمر عليه السلام ببدنة فنهرها فأهل الحسين عليه السلام فأرجعه إلى المدينة. قال معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام معاوية بن عمار رواه الصحيح قال إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال يا بني ما تشتكي؟ فقال اشتكي رأسي. فدعا علي عليه السلام ببدنة فنهرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر إلى آخر الرواية. استدلوا بهذه الرواية على أنه يجوز التعجيل في الإهلال بأن ينهر في مكانه ويتهلل بهذه الرواية بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح من جهة عمل الحسين عليه السلام، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمر ببدنة فنهرها وحلق رأس الحسين عليه السلام فأرجعه إلى المدينة. هذه الرواية بزمينة أن الحسين عليه السلام لا يترك المستحب، فلا بد أنه سلام الله عليه كان مشتركا في إهلاله أن يهل الله حيث حبسه، فيكون هذا الحكم ثابتا بالنسبة إلى المشترك لأنه يجوز له ذلك. ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة لأنه واضح المسلم، فإنه ولو فرزناه أن الحسين عليه السلام كان مشتركا مع أنه لم يسقط، لأن الإمام عليه السلام لا يلزم أن يأتي بكل مستحب، قد يكون يترك المستحب لداء من الدواعي لجهة من الجهات، وإن كانت تلك الجهة إظهار جواز ذلك من جهة أنه لا يجد يتركه. فلم يعلم أن الحسين عليه السلام كان مشتركا في إحرامه، ولكن فلنفرض أننا نعلم من الخارج أنه اشترته، ولكن الصادق سلام الله عليه في مقام البيان لم يذكر ذلك، بل ذكر أن الحسين عليه السلام كان معتمرا فمرض ففعل الأمير سلام الله عليه ما فعل. فالحكم حكم للاعتمار لا للقيود الزائدة التي كانت سفره سلام الله عليه كان في شهر رجب مثلا، او في شهر آخر من الشهور، او كان في الصيف او في الشتاء. الخصوصيات التي كانت مقارنة لاعتمار الحسين عليه السلام ليس لشيء منها دخل في هذا الحكم. هذا الحكم ثابت للاعتمار بما هو اعتمار، لا للاعتمار المشروط فيه ومن أحكام الشر، وإلا لكان على الصادق عليه السلام بيان هذه الخصوصية وأنه من أحكام الاشتراط لا من أحكام الاعتمار. فالظاهر من هذه الرواية أن الحكم حكم للمعتمر بما هو معتمر، لا من جهة بقية الخصوصيات ولا مانع من الالتزام بذلك. نلتزم بذلك أن المعتمر لا يجب عليه بعث الهادي، يعني يكون مخصصا للآية المباركة وللروايات الواردة في المقام من أنه يبعث بالهادي حتى يبلغ محلة. تلك المطلقات من الآية وغير الآية يقيد بالمعتمر، لأن المعتمر يجوز له أن يذبح في مكانه وينحر في مكانه فيرجع، ولا مانع من ذلك التفريق. ويؤيد ذلك الإطلاق يؤيده ما رواه ابن سعيد في جامعه على ما هو فعل عن عبد الله بن عامر عن الصادق عليه السلام في هذا الموضوع. والموضوع في تلك الرواية صريحا هو مطلق المعتمد أهم من المشترك بغير المشترك، فإنه سلام الله عليه ذكر حكم المعتمد وأنه إذا مرض في الطريق فله أن ينحر ويحلق رأسه ويرجع إلى أهله. فإن لم يكن متمكنا من النهر والذهاب يصوم 18 يوما. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إن كان مشتركا على ربه حين إحرامه فلا حاجة إلى إعادة العمرة في السنة القابلة، وإن لم يكن مشتركا فعليه العمرة في السنة القابلة. هذا التفصيل في آخر الرواية يدلنا صريحا أن موضوع الحكم أولا هو المطلق، يعني مطلق المعتمد سواء اشترت أم لم يشترت، إذا أحضر ومرض فله أن ينهر في مكانه ويتهلل، ولا يجب عليه بعث الهادي وانتظار بلوغ الهدي محله. هذا مطلق، ولكن بالنسبة إلى إعادة العمر والاعتمار في السنة القادمة يفصل بين المشترك وغير المشترك. فبالنسبة إلى التعجيل الحكم مطلق ولا يقيد بتعجيل. ثم إن هناك صحيحة أخرى وهي صحيحة رفاعة رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. هذه الصحيحة أيضا واردة في إعتمار الحسين عليه السلام، ولكن المذكور في تلك الصحيحة أن الحسين سلام الله عليه قد ساق بدنة وفاتم موسى نبی عبدالله علیه السلام قال خرج الحسین علیه السلام معتمرا وقد ساق بدنتا حتى انتهى الى السقيا فبرتمه فهلك شعر رأسه ونهرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فزرب الباب فقال علیه السلام ابنی و رب الكعبه افتحوا له الباب وكانوا قد عموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعده. هذه سيها قد يقول ان الحسين سلام الله عليه بمقتضى هذه سيها كان قد شاق بدنة وعليه فيكون خارجا محل الكلام. محل كلامنا انما هو في غير طائف الهادي، واما طائف الهادي فلا خلاف ولا اشكال في عدم سقوط الهدي عن محل وفاق بلا خلاف. وتدل عليه بعض الروايات الصحيحه ان طائف الهادي لا يسقط عنه الهدي بوجه، والحسين عليه السلام كان طائفا للهادي، فهذه الرواية مورد يعني اعتمار الحسين عليه السلام في غير مورد كلامنا محل كلامنا، وهو الاعتمار بلا سوق الهادي. فإذا كان فعل الحسين عليه السلام واحدا يعني مرة واحدة اعتمار الرواية الأولى التي تقدمت، إذا كان موردها مورد هذه الرواية رواية موسى، فاعتمار الحسين عليه السلام يكون خارجا عن محل الكلام، وسوق الهدي في مثل ذلك نهره مما لم يقع الخلاف فيه، الخلاف في محل الكلام في فائدة الاشتراط وعدم فائدة الاشتراط، أنه يسقط أو لا يسقط، أو التعجيل فائدته التعجيل أو أمر آخر، كل ذلك مع عدم سوق الهدي. فإذن الاستدلال بالرواية على اللزوم في غير مورد الشرط لا يكون عليه دليل إذا كانت القضية قضية واحدة، ولكن الظاهر أولا أنه لم يعلم أن القضية قضية واحدة. من المحتمل أن الحسين عليه السلام اعتمر مرتين ومرض في كل منهما، في أحدهما ذهب علي عليه السلام إليه وأمر بذبح بدنة وحلق رأسه فأرجعه إلى المدينة على ما هو صريح تلك الرواية. والرواية الثانية الصحيحة أن الحسين عليه السلام هو نهر بدنة وحلق رأسه ورجع وضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة. فبين الروايتين بوهم بعيد، ولا مانع من أن تكون القضية متعددة في أحدهما طاق بدنة في إحدى القضيتين، وفي القضية الأخرى لم يكن سائقا وأمر الأمير المؤمنين عليه السلام ببدنة فنارا. وعلى تقدير تتيم أن القضية قضية واحدة، فلنفرض ما أنه بعيد جدا، لأن المذكور في أحدهما أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه ذلك فذهب إليه، وفي الثاني في الرواية الثانية أنه سلام الله عليه رجع إلى المدينة فدق الباب إلى آخر الرواية. لو فرضنا أن القضية قضية واحدة، المسألة التي هي مجمع عليها بلا خلاف أن السائق لا يسقط عنه البدنة والنهر أو الزاد، هو السوق في الحج، يعني الحج القارن الذي يهد ويسوق معه بدنة، هذا يجب عليه أن يبعث بهديه بلا خلاف بلا إشكال، وتدل عليه بعض الروايات السيئة. هذا هو محل الكلام. وأما العمرة المفردة فليس فيها بدنة حتى يسوقها الحسين عليه السلام، اتفاقا کان الحسین علیه السلام ساق بدنتن آیا غیر مربوط به بدنت الحج الحسین علیه السلام کان معتمرن اتفاقا کان معه ایضا بدنتون او اکثر بدنتان لا انه ساق البدنت للحج یعنی به عنوان ان الاحرام الحج حج القارن حج قرانی ليس كذلك بل المذكور في الفيها أنه كان معتمرا لا أنه كان حاجا وكان حجه حج قرانه فسوق البدنة في هذه الرماية أجنبي عن سوق البدنة في حج القران الذي لا خلاف فيه في مورده والرماية السيئة واردة فيه أنه لا بد من بعث الهاج ولا يسقط بلا خلاف ملاش دار فعلا تقدير أن القضية واحدة أيضا كان الحكم والحكم الأول يعني يذبح في مكانه ولا يلزم البعث حتى يبلغ الحج محلة لا يفرق بين أن يكون صائصا وغير صائص لأن هذا السوق ليس سوقا للحج وإنما هو أمر مقارن للأمر فالمستفاد من هذه السيئة والصحيحة السابقة المستفاد أن الأمر المفردة لا يجب فيها بعث الهدي إلى أن يبلغ محله بل يجوز الزب أو النهر في مكانه ولا مانع من الالتزام به سواء كان معشر أم لم يكن معشر إذن هذا القول الذي هو مختار المحقق رساه بالجواهر قدمة الله سدهما وغيرهما من الأكابر من أن قائدة الاشتراك هو التعجيل التحليل هذا إذن لم يثبت بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر سواء كان مشترجا أم لم يكن مشترجا فهذا القول أيضا لا دليل عليه يبقى الكلام في الفائدة الثالثة قالوا إن فائدة هذا الاشتراط هو عدم وجوب الحج من قابل إذا فرضنا أنه أحضر وتهلل إما في مكانه أو ببعثه حتى يبلغ الحج محله وخرج من الإحرام وصار محلا فإن كان مشتركا وجب عليه إن كان مشتركا لم يجب عليه شيء وإن لم يكن مشتركا وجب عليه الحج من قبل استدلوا بصحيحة الظريف ابن عيان أو ابن عبد الملك رجل واحد زريس بن عيان وزريس بن عبد الملك عبد الملك يبدو استدلوا بصحيحته الواردة في المقام ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.